الرحيم.
الخامس من الجزء السادس. الوجه الأول يبدأ حالا. تفسير سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أي يا أيها الذي من الله عليه بالنبوة واختصه بوحيه وفضله على سائر الخلق، اشكر نعمة ربك عليك باستعمال تقواه التي أنت أولى بها من غيرك، والتي يجب عليك منها أعظم من سواك، فامتثل أوامره ونواهيه، وبلغ رسالاته، وأدي إلى عباده وحيه، وابذل النصيحة للخلق، ولا يصدنك عن هذا المقصود صاب، ولا يردك عنه راد. فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ولرسوله، ولا منافق قد استبطن التكذيب والكفر وأظهر ضده. فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة، فلا تطعهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها، ولا تتبع أهواءكم فيضلوك عن الصواب، ولكن اتبع ما أوحي إليك من ربك، فإنه هو الهدى والرحمة، وارجو بذلك ثواب ربك إنه كان بما تعملون خبيرا، يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر. فإن وقع في قلبك أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة حصل عليك منهم ضرر، أو حصل نقص في هداية الخلق، فادفع ذلك عن نفسك، واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره، وهو التوكل على الله، بأن تعتمد على ربك اعتماد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، في سلامتك من شرهم، وفي إقامة الدين الذي أمرت به، وثق بالله في حصول ذلك الأمر على أي حال كان. وكفى بالله وكيلا، توكل إليه الأمور فيقوم بها وبما هو أصلح للعبد، وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد، وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليها العبد، وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه، وأرأف به من كل أحد، خصوصا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره ويدر عليهم بركاته الظاهرة والباطنة، خصوصا وقد أمره بإلقاء أموره إليه ووعده أن يقوم بها. فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر وصعب يتسهل، وخطوب تهون وكروب تزود، وأحوال وحوائج تقضى، وبركات تنزل، ونقم تدفع، وشرور ترفع. وهناك ترى العبد الضعيف الذي يفوض أمره لسيده قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس، وقد سهل الله عليه ما كان يصعب على فحول الرجال، وبالله المستعان. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. يعاتب تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوال، ولم يجعله الله تعالى كما قالوا، فإن ذلك القول منهم كذب وزور، يترتب عليه منكرات من الشرع، وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء والإخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله تعالى، ولكن خص هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانها، فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا لا يوجد. فإياكم أن تقولوا عن أحد إن له قلبين في جوفه فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن بأن يقول أحدكم لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كأمي، فما جعلهن الله أمهاتكم. أمك من ولدتك وصارت أعظم النساء عليك حرمة وتحريما، وزوجتك أحل النساء لك، فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟ هذا أمر لا يجوز، كما قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، والأدعياء جمع دعي، وهو الولد الذي كان الرجل يدعيه وهو ليس له، أو يدعى إليه بسبب تبنيه إياه، كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام. فأراد الله تعالى أن يبطله ويزيله، فقدم بين يدي ذلك بيان قبحه وأنه باطل وكذب. وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف به عباد الله. يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم أو يدعون إليك أو يدعون إليكم أبناءكم، فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم، وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم فلا جعل الله هذا كهذا. ذلكم القول الذي تقولون في الدعي إنه ابن فلان الذي ادعاه أو والده فلان، قولكم بأفواهكم، أي قول لا حقيقة له ولا معنى له، والله يقول الحق أي اليقين والصدق، فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعه. فقوله حق وشرعه حق، والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه وليست من هدايته، لأنه لا يهدي إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة. وإن كان ذلك واقعا بمشيئته فمشيئته عامة لكل ما وجد من خير وشر. ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول الباطل، فقال: ادعوهم، أي الأدعياء، لآبائهم الذين ولدوهم، هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم وأهدى. فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين فإخوانكم في الدين ومواليكم، أي إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك، فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة والموالاة على ذلك، فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم لا يجوز فعلها. وأما دعاؤهم لآبائهم فإن علموا دعوا إليهم، وإن لم يعلموا اقتصر على ما يعلم منهم وهو أخوة الدين والموالاة. فلا تظن أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر في دعوتهم إلى من تبناهم، لأن المحذور لا يزول بذلك. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه، فهذا غير مؤاخذ به، أو علم أبوه ظاهرا فدعوتموه إليه وهو في الباطن غير أبيه، فليس في ذلك حرج إذا كان خطأ، ولكن يؤاخذكم فيما تعمدت قلوبكم من الكلام بما لا يجوز. وكان الله غفورا رحيما، غفر لكم ورحمكم حيث لم يعاقبكم بما سلف، وسمح لكم بما أخطأتم به، ورحمكم حيث بين لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم، فله الحمد تعالى. النبي أولى بالمؤمن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يخبر تعالى المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتبته فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة، فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسه، فالرسول أولى بالمؤمنين من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم، فرسول الله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ولم دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه، فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا من كان، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدم محبته على الخلق كلهم، وأن لا يقول حتى يقول ولا يتقدم بين يديه. وهو صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين كما في قراءة بعض الصحابة، يربيهم كما يربي الوالد أولاده، فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والإكرام لا في الخلوة والمحرمية، وكأن هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة الذي كان يدعى قبل زيد بن محمد، حتى أنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فقطع نسبه وانتسابه منه. فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول، فلا مزية لأحد عن أحد، وإن انقطع عن أحد انتساب الدعوة فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه، فلا يحزن ولا يأسف. وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين أنهن لا يحلن لأحد من بعده، كما صرح بذلك في قوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وأولو الأرحام أي الأقارب قربوا أو بعدوا، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكمه، فيرث بعضهم بعضا ويبر بعضهم بعضا، فهم أولى من الحلف والنصرة. والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون بهذه الأسباب دون ذوي الأرحام، فقطع تعالى التوارث بذلك وجعله للأقارب لطفا منه وحكمة، فإن الأمر لو استمر على العادة السابقة لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من الميراث شيء كثير. من المؤمنين والمهاجرين أي سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين أو غير مهاجرين، فإن ذوي الأرحام مقدمون في ذلك. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات كولاية النكاح والمال وغير ذلك، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا أي ليس لهم حق مفروض، وإنما هو بإرادتكم، إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعا وتعطوهم معروفا منكم كان ذلك في الحكم المذكور في الكتاب مسطورا، أي قد سطر وكتب وقدره الله فلا بد من نفوذه. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين عموما ومن أولي العزم وهم هؤلاء الخمسة المذكورون خصوصا ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهاد في سبيله، وأن هذا سبيل قد مشى عليه الأنبياء المتقدمون، قد ختموا بسيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بالاقتداء بهم. وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ، هل وفوا فيه وصدقوا فيثيبهم جنات النعيم، أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم؟ قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يذكر تعالى عباده المؤمنين يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم ويحثهم على شكرها حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة، وذلك في وقعة الخندق، وما لأتهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينة فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة. وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة فحصروا المدينة واشتد الأمر وبلغت القلوب الحناجر حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ، لما رأوا من الأسباب لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة، فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة، والأمر كما وصف الله في قوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، أي الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. هنالك ابتلي المؤمنون بهذه الفتنة العظيمة وزلزلوا زلزالا شديدا بالخوف والقلق والجوع ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم، فظهر ولله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاق فيه الأولين والآخرين. وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد صار إيمانهم عين اليقين، فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهنالك تبين نفاق المنافقين وظهر ما كانوا يضمرون، قال تعالى: وإذ يقول المنافقون إلى إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة، لا يثبت إيمانه وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة ويصدق ظنه. وإذ قالت طائفة منهم أي من المنافقين بعدما جزعوا وقل صبرهم وصاروا أيضا من المخذولين فلا صبروا بأنفسهم ولا تركوا الناس من شرهم، فقالت هذه الطائفة: يا أهل يثرب، يريدون يا أهل المدينة، فنادوهم باسم الوطن المنبئ عن التسمية فيه، إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس لهما في قلوبهم قدر، وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي. يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة، وكانوا عسكر دون الخندق وخارج المدينة، فارجعوا إلى المدينة. فهذه الطائفة تخذل عن الجهاد، وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمرونهم بترك القتال، فهذه الطائفة شر الطوائف وأضرها. فهذه الطائفة تخذل عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمرونهم بترك القتال، فهذه الطائفة شر الطوائف وأضرها. وطائفة أخرى دونهم أصابهم الجبن والجزع وأحبوا أن يتخذلوا عن الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة، وهم الذين قال الله فيهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي عليها الخطر، ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء ونحن غيب عنها، فأذن لنا نرجع إليها فنحرسها، وهم كذبة في ذلك. وما هي بعورة؟ إن يريدون، أي ما قصدهم، إلا فرارا، ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرا لهم. فهؤلاء قل إيمانهم وليس لهم ثبوت عند اشتداد المحن، ولو دخلت عليهم المدينة من أقطارها، أي لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها، ثم سئل هؤلاء الفتنة، أي الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين، لأتوها، أي لأعطوها مبادرين، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي ليس لهم مناعة ولا تسلب على الدين، بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء يعطونهم ما طلبوا ويوافقونهم على كفرهم، هذه حالهم. والحال أنهم كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، فيسألهم عن ذلك العهد فيجدهم قد نقضوه، فما ظنهم إذن بربهم؟ قل لهم لائما على فرارهم ومخبرا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئا: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجئكم. والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر، فإذا جاء القضاء والقدر تلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه. وإذا حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل ولتنعموا في الدنيا، فإنكم لا تمتعون إلا قليلا متاعا، لا يسوى فراركم وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي في النعيم السرمدي. ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئا إذا أراده الله بسوء، فقال: قل من ذا الذي يعصمكم، أي يمنعكم، من الله إن أراد بكم سوءا أي شرا، أو أراد بكم رحمة، فإنه هو المعطي المانع الضار النافع، الذي لا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع السوء إلا هو، ولا يجدون لهم من دون الله وليا، يتولاهم فيجلب لهم المنافع، ولا نصيرا ينصرهم فيدفع عنهم المضار. فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلها الذي نفذت مشيئته ومضى قدره، ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته ولي ولا ناصر. ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين وتهددهم فقال: قد يعلم الله المعوقين منكم عن الخروج لمن لم يخرجوا، والقائلين لإخوانهم الذين خرجوا هلم إلينا، أي ارجعوا، كما تقدم من قولهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وهم مع تعويقهم وتخذيلهم لا يأتون البأس أي القتال والجهاد بأنفسهم إلا قليلا، فهم أشد الناس حرصا على التخلف لعدم الداء لذلك من الإيمان والصبر، ولوجود المقتضى للجبن من النفاق وعدم الإيمان. أشحة عليكم بأبدانهم عند القتال وبأموالهم عند النفقة فيه، فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه، أي نظر المغشي عليه من الموت من شدة الجبن الذي خلع قلوبهم، والقلق الذي أذهلهم، وخوفا من إجبارهم على ما يكرهون من القتال. فإذا ذهب الخوف وصاروا في حال الأمن والطمأنينة سلقوكم بألسنة حداد، أي خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة، وحين تسمعهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام، أشحة على الخير الذي يراد منهم. وهذا شر ما في الإنسان، أن يكون شحيحا بما أمر به، شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحا بجاهه، شحيحا بعلمه ونصيحته ورأيه. أولئك الذين بتلك الحالة لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم بسبب عدم إيمانهم، وكان ذلك على الله يسيرا. وأما المؤمنون فقد وقاهم الله شح أنفسهم، ووفقهم لبذل ما أمروا به من بذل أبدانهم في القتال في سبيله وإعلاء كلمته، وأموالهم للنفقة في طرق الخير، وجاههم وعلمهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال.
كان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي يظنون أن هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذهبوا حتى يستأصلوهم، فخاب ظنهم وبطل حسبانهم. وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي لو أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة ود هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة ولا في القرب منها، وأنهم مع الأعراب في البادية يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم ماذا حصل عليكم، فتبا لهم وبعدا، فليسوا ممن يغالى بحضورهم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، فلا تبالهم ولا تأسوا عليهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه فتأسوا به في هذا الأمر وغيره؟ واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول المشركين حين دعتهم الرسل للتأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف ذكر حال المؤمنين فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا ونزلوا منازلهم وانتهى الخوف قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وصدق الله ورسوله، فإنا رأينا ما أخبرنا به، وما زادهم ذلك الأمر إلا إيمانا في قلوبهم وتسليما في جوارحهم وانقيادا لأمر الله. ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ونقضوا ذلك العهد ذكر وفاء المؤمنين به فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، أي وفوا به وأتموه وأكملوه، فبذلوا نهجهم في مرضاته وسبلوا نفوسهم في طاعته، فمنهم من قضى نحبه أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيئا، ومنهم من ينتظر تكميل ما عليه فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله وهو في رجاء تكميله ساء في ذلك مجد، وما بدلوا تبديلا كما بدل غيرهم، بل لم يزالوا على العهد لا يلوون ولا يتغيرون. فهؤلاء هم الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور رجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم وباطنهم. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الآية، أي قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبين الصادق من الكاذب، فيجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه. إن شاء تعذيبهم بأن لم يشأ هدايتهم، بل علم أنهم لا خير فيهم فلم يوفقهم، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة. وهذا هو الغالب على كرم الكريم. ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان فقال: إن الله كان غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو أكثر من العصيان إذا أتوا بالمتاب، رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم وستر عليهم ما اجترحوه. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي ردهم خائبين لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه مغتاظين قادرين عليه جازمين، بأن لهم الدائرة قد غرتهم جموعهم وأعجبوا بتحزبهم وفرحوا بعددهم وعددهم، فأرسل الله عليهم ريحا عظيمة وهي ريح الصبا، فزعزعت مراكزهم وقوضت خيامهم وكفأت قدورهم وأزعجتهم، وضربهم الله بالرعب فانصرفوا بغيظهم، وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. وكفى الله المؤمنين القتال بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية، وكان الله قويا عزيزا لا يغالبه أحد إلا غلب، ولا يستنصره أحد إلا غلب، ولا يعجزه أمر أراده، ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعينهم الله بقوته وعزته. وأنزل الذين ظاهروهم أي آوانوهم من أهل الكتاب أي من اليهود من صياصيهم، أي أنزلهم من حصونهم نزولا مظفورا بهم مجعولين تحت حكم الإسلام، وقذف في قلوبهم الرعب فلم يقووا على القتال بل استسلموا وخضعوا وذلوا، فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلون، وتأسرون فريقا من عداهم من النساء والصبيان. وأورثكم أي غنمكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، أي أرضا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئها، فمكنكم الله منها ومن أهلها وخذلهم وغنمتم أموالهم وقتلتموهم وأسرتموهم، وكان الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، ومن قدرته قدر لكم ما قدر. وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قرية خارج المدينة غير بعيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وادعهم وهادنهم فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه، وهم باقون على دينهم لم يغير عليهم شيئا. فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرتهم وقلة المسلمين وكثرتهم وقلة المسلمين وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين، وساعد على ذلك تدجيل بعض رؤسائهم عليهم، نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالأوا المشركين على قتاله. فلما خذل الله المشركين تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم فحاصرهم في حصنهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة وأسبغ عليهم النعمة وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من أعدائهم وقتل من قتلوا وأسر من أسروا، ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيرة وطلبن منه أمرا لا يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنتات، شق ذلك على الرسول حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهرا، فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله وأن يرفع درجة زوجاته ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن، فأمر رسوله أن يخيرهن فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها أي ليس لكن في غيرها مطلب، وصرتن ترضين لوجودها وتغضبن لفقدها، فليس لي في كن أرب وحاجة وأنتن بهذه الحال، فتعالين أمتعكن أمتعكن شيئا مما عندي من الدنيا وأسرحكن، أي أفارقكن سراحا جميلا من دون مغاضبة ولا مشاطنة، بل بسعة صدر وانشراح بال قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أي هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن، وإذا حصل لكن الله ورسوله والجنة لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله بما تيسر ولم تطلبن منه ما يشق عليه، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. رتب الأجر على وصفهن بالإحسان لأنه سبب موجب لذلك، لا لكونهن زوجات الرسول، فإن مجرد ذلك لا يكفي بل لا يفيد شيئا مع عدم الإحسان. فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاخترن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة، لم يتخلف منهن واحدة رضي الله عنهن. وفي هذا التخيير فوائد عديدة، منها الاعتناء برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية، ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبيعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه، إن شاء أعطى وإن شاء منع، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ومنها تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة وعن مقارنتها، ومنها سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه المسخط لربه الموجب لعقابه، ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها، ومنها استعدادهن بهذا الاختيار للأمر المختار للوصول إلى خيار درجات الجنة وأن يكون زوجاته في الدنيا والآخرة، ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهم، فإنه أكمل وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ومنها أن هذا التخير دائم وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه، ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكون بمرتبة ليس فيها أحد من النساء، ولهذا قال يا نساء النبي إلى رزقا كريما. انتهى الوجه الأول